بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. نعم الرواية في الصحيحين: فأتوني به، أي بالكتاب. الرواية في الصحيحين: فأتوني به. قال: فوفيناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين: روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ. فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فقال صاحبي: ما أرى. فبحثناها وبعيرها. فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لأجردنك أو لتخرجن. فأهوت بيدها إلى حجزتها، معقد الإزار، وفي لفظ مسلم: فأخرجه من عقاصها، أي أربط الشعر، وعليها إزار صوف. فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. ولم يذكر لفظة المنافق هنا، وهي مذكورة في الصحيحين: دعني أضرب عنقه، فإنه قد نافق، أو قال إنه منافق. قال: ما حملك؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. تبويب البخاري: من قال لآخر يا منافق، أي بسبب تأويل تأول. فعمر أطلق عليه النفاق بسبب هذا العمل، أن يكاتب المشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل لا شك أنه من أعمال المنافقين. ولكن حاطب بن أبي بلتعة شهد بدرا، وما كان ليفعل ذلك عن نفاق، ولكن حصل الخطأ منه، أراد أن يتخذ عند القوم يدا، لأن له قرابة بمكة. قال رسول الله: أن ما من رجل من أصحابك إلا وله بمكة قرابة يحمون به قرابته، يعني له قرابة آخرون من الكفار يحمون قرابته المسلمين المستضعفين في مكة. قال: فأردت إذ فاتني ذلك من القرابة أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، أي لما يكتب لهم الكتاب يكون ذلك نعم سببا في أن يدفعوا عن قرابته، وما يعتدون على قرابة حاطب، لأنه لم يكن من قريش. قال: فإني لم أكن من قريش، وإنما كان حليفا لهم ملتصقا بهم، لم يكن من أنفسهم، لذلك ليس له من يدفع عن قرابته، لأنهم كانوا وإن خالفوهم في الدين فكل يدفع عن قرابته بالنسب، هذا ابن عمه وهذا نعم قريبه وهذا كذا، حتى وإن خالفه في الدين يمنع بسبب النسب. ولذلك أنزل الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم من أخرج، أيضا حاطب خرج مع من أخرج رضي الله عنه إلى أن قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء فيبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء دون تكفروا. ثم قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير. أثبت الله لحاطب الإيمان وحرم عليه هذا الفعل. استدل أهل العلم بأن التولي والمناصر الكافرين كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أظهر شيئا من الموالاة لغرض فهو كبير من الكبائر ولا تصل إلى حد الكفر. من أظهر شيئا من الموالاة لأغراض يقصدها فهذه لا يصل إلى حد الكفر، يعني حيث قال هذا قد شهد بدرا. الحكم يختلف في من شهد بدرا ومن لم يشهد، بل قال صدق أي ذكر عذره فصدق، قال صدق يا عمر، ثم بين أن هذا لا يمكن أن يحصل منه الكفر، فإن الله قد اطلع على البث قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحكم لا يختلف من حيث أصل المسألة أن من فعله لغرض آخر أظهر شيئا من الموالاة، والأمر فيه ظاهر أنه أراد شخص شيئا آخر، فإنه لا يكون ردة ولا يكون كفرا أكبر. وقد أباح الله عز وجل في حالة الاضطرار في قوله الذين آمنوا، أو في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. في حال الضرورة أجاز ذلك، فمن فعلها من غير ضرورة وإنما زين له الشيطان ليس حبا فيهم، فظهر أن الحكم فيه أنه كبير من الكبائر والله أعلم. هل يصح ماذا؟ نعم الردة ما تنفع، شهود بدر ما ينفع في دفع نواقض الإسلام، لو كان ناقضا من نواقض الإسلام ما أنت ليس له علاقة. الحكم كما ذكرت لك أن الحكم الآخر غير هذا، شيء آخر، هذا شيء زائد على ذلك، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل حاطب، وإلا فالاعتبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه باعتذاره بقوله صدق يا عمر. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.